أهلا بكم في تحليل معمق جديد.
أهلا بك.
اليوم عندنا مجموعة أخبار الصراحة مثيرة للاهتمام، كلها من مصدر واحد، نشرة 7 أيام آخر الأخبار بتاريخ اليوم 25 ديسمبر 2025.
الأخبار تبدو متفرقة جدا للوهلة الأولى.
تماما، يعني مدرعات تصنع في المغرب، وسياسات بيئية في بروكسل، وقصص إنسانية تهز الوجدان من بريطانيا والصين.
نعم،
لكن إحنا هنا لنبحث عن الخيط الخفي. مهمتنا مش مجرد سرد للأحداث،
أكيد،
بل محاولة للإجابة على سؤال أعتقد أنه محوري خلف كل عنوان،
وهو
الجميع يريد السيطرة على مصيره، سواء كانوا دول أو أفراد. لكن السؤال هو، ما هو الثمن الحقيقي لهذه السيطرة؟ وماذا يحدث عندما تفشل الأنظمة التي نعتمد عليها؟
هذا هو جوهر الموضوع تماماً. مصادر اليوم هي مرآة لعالم معقد جداً.
كيف؟
يعني نشهد فيه محاولات جبارة لبناء السيادة والاستقلالية، وفي نفس الوقت نرى شروخاً عميقة في أنظمة الحوكمة والعدالة. القصص اللي راح نناقشها تكشف عن هذا التوتر الدائم بين الطموحات الكبرى والواقع الإنساني الهش.
حسناً، خلينا نبدأ من المغرب إذن.
تمام.
هناك خبر كبير يلخص هذا الطموح بشكل واضح جداً. القوات المسلحة الملكية المغربية استلمت الدفعة الأولى من المدرعات القتالية الـ WHAP-8-8.
والمثير في الموضوع كله
أنها صنعت في المغرب.
بالضبط، هذه تبدو قفزة هائلة.
هي بالفعل قفزة نوعية.
نحن نتحدث عن انتقال من خانة المستورد إلى خانة المصنع.
وفي أي مجال؟ مجال حساس ومعقد مثل الصناعات الدفاعية.
صحيح، المصنع كما تشير المصادر هو شراكة مع شركة تاتا أدفانسد سيستمز الهندية، ومقره في مدينة برشيد.
يعني هذا ليس مجرد شراء لمعدات.
أبداً، هو استثمار في نقل التكنولوجيا وبناء قاعدة صناعية محلية. هذا يغير قواعد اللعبة تماماً بالنسبة للاستقلالية الدفاعية للمغرب.
طيب، اسمحي لي أسأل سؤالاً قد يبدو تشكيكياً قليلاً. هل هذه سيادة حقيقية أم مجرد شكل جديد من التبعية؟ يعني صحيح المصنع في المغرب، لكن التكنولوجيا والخبرة الأساسية هندية. أليس هذا مجرد استبدال لمورد غربي بمورد شرقي؟
أمن، وهذا هو ما يجعل الأمر معقداً ومثيراً للاهتمام.
طيب،
على المدى القصير نعم، هناك اعتماد كبير على الشريك الهندي، لكن على المدى الطويل الاستراتيجية تهدف لتوطين المعرفة، والأهم من ذلك هو البعد الجيوسياسي.
وما هو؟
مصادرنا تؤكد أن هذا المصنع هو أول منشأة إنتاج دفاعية لشركة تاتا خارج الهند.
هذه معلومة مهمة
جدا. هذا يعني أن الهند لا ترى المغرب مجرد زبون، بل كشريك استراتيجي ومنصة محتملة للتوسع في إفريقيا.
إذن حضور وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ حفل التدشين في سبتمبر لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي.
أبداً، بل هو رسالة سياسية قوية تعكس عمق الثقة. إنها إعادة تموضع للمغرب في خارطة التحالفات الدولية.
فهمت، إذن هي لعبة شطرنج طويلة الأمد.
بالضبط.
لكن بينما تبنى هذه الأنظمة الصناعية المتطورة، هناك جزء آخر في مصادر اليوم يبدو وكأنه قادم من عالم مختلف تماماً.
تقصد خبر قضاة الحسابات؟
هو بالضبط.
تحقيق قضاة المجلس الأعلى للحسابات في ريع المناطق الصناعية. التفاصيل صادمة.
صادمة جداً. مسؤولون ورجال أعمال يحصلون على أراضٍ بأسعار شبه مجانية بحجة الاستثمار الصناعي، ثم يحولونها لمشاريع عقارية أو يضاربون بها.
وهنا يكمن التناقض الذي تحدثنا عنه في البداية.
نعم،
إنه يعكس ما يمكن أن نسميه تنمية بسرعتين. في الأعلى هناك مشاريع استراتيجية ضخمة مثل مصنع تاتا تسير وفق معايير دولية
وتتطلب كفاءة عالية.
تماماً. وفي الأسفل هناك نظام حوكمة محلي يعاني من ثغرات عميقة تسمح بالفساد واستغلال النفوذ.
والمشكلة أن النظام الثاني يمكن أن يقوض نجاح الأول.
بالتأكيد، على المدى الطويل لا يمكنك بناء صناعة دفاعية متقدمة فوق أساسات إدارية هشة تتآكل بسبب الفساد.
بالضبط، كأنك تبني محرك سيارة فورمولا 1 وتضعه في هيكل سيارة قديمة ومهترئة.
تشبيه دقيق.
وهذا يظهر في قطاع آخر أيضا، وهو الرياضة. المصادر تتحدث عن مفارقة غريبة،
وهي
طفرة هائلة في كرة القدم، نتائج عالمية وبنية تحتية رائعة، وفي نفس الوقت انتكاسات مقلقة في رياضات أخرى.
رياضات كانت تعتبر من ركائز الرياضة المغربية.
نعم، والمنتدى الدولي حول الرياضة في البرلمان أرجع السبب بوضوح إلى اختلالات التدبير وضعف الحكامة،
وهذا يؤكد نفس النمط.
كيف؟
التركيز كله ينصب على المشروع الواجهة الذي يحقق دعاية إعلامية وشعبية كبيرة،
كرة القدم في هذه الحالة.
نعم، بينما تهمل الأنظمة الأساسية التي من المفترض أن تدعم كل الرياضات. إنها مسألة أولويات، ولكنها أيضاً تكشف عن غياب رؤية مؤسسية شاملة.
والحوكمة الجيدة لا تعني فقط إنجاح المشروع اللامع.
أبداً، بل بناء نظام متكامل ومستدام يضمن العدالة والكفاءة للجميع، سواء كانوا في دائرة الضوء أم لا.
فكرة بناء الأنظمة هذه ومحاولة التحكم فيها تبدو هاجساً عالمياً.
صحيح.
خلينا ننتقل إلى أوروبا، حيث نرى محاولة مشابهة ولكن في مجال مختلف تماماً.
البلاستيك وإعادة التدوير.
نعم، الاتحاد الأوروبي أطلق حزمة جديدة لدعم إعادة تدوير البلاستيك. قد يبدو هذا خبراً بيئياً بحتاً، لكنه أعمق من ذلك بكثير.
أعمق بكثير. الكلمة المفتاح هنا والتي تتكرر في وثائق الاتحاد الأوروبي هي الأمن الاقتصادي.
الأمن الاقتصادي؟ كيف يرتبط بإعادة تدوير البلاستيك؟
ما يحدث هو أن أوروبا أدركت بعد جائحة كورونا وحرب أوكرانيا مدى هشاشة سلاسل التوريد العالمية. الاعتماد على دول أخرى خاصة الصين لم يعد خياراً استراتيجياً آمناً.
إذن الأمر أشبه بأن أوروبا قررت التوقف عن الاعتماد على السوبر ماركت العالمي، وبدلاً من ذلك قررت بناء مخزن مؤونة ضخم في فنائها الخلفي.
يا له من تشبيه ممتاز.
تملأه بموات يمكنها استخدامها مراراً وتكراراً.
هذا هو بالضبط. إعادة التدوير هنا ليست مجرد فعل أخلاقي تجاه الكوكب، بل هي استراتيجية صناعية وأمنية.
من خلال تعزيز سوق البلاستيك المعد تدويره.
نعم، هم يخلقون مصدراً محلياً للمواد الخام، يقللون الاعتماد على الخارج ويحمون صناعاتهم. الإجراءات التي تذكرها المصادر مثل وضع معايير موحدة ورموز جمركية هي الأدوات التقنية لبناء هذا المخزن،
وجعله يعمل بكفاءة.
إنها محاولة لبناء سيادة اقتصادية باستخدام القمامة.
سيادة اقتصادية باستخدام القمامة، هذا عنوان رائع. وبالعودة للمغرب، نجد أن معركة بناء الأنظمة تدور رحاها في الساحة الرقمية أيضاً،
وهذا يخلق مفارقات لا تقل غرابة.
لدينا خبران متجوران يلخصان المشهد. الأول إيجابي، السلطة القضائية والنيابة العامة تنضمان إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، الـ PNDA.
خطوة ممتازة نحو الشفافية.
بالتأكيد،
وهي خطوة تتماشى مع التوجه العالمي نحو الحكومة المفتوحة. إتاحة المعلومات القضائية للعموم هي حجر زاوية في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
هي محاولة لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز نظام العدالة.
تماماً.
صحيح، لكن مباشرة بعد هذا الخبر نجد تحذيراً شديد اللهجة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي
حوم جرائم التشهير الرقمي.
بالضبط، هو يصفها بأنها مدمرة للعائلات والأفراد، ويعترف بصراحة بوجود قصور تشريعية لمواجهتها.
إذن في نفس اللحظة التي نفتح فيها الأبواب الرقمية للشفافية،
نكتشف أن الوحوش الرقمية تدخل من نفس الأبواب.
وهذه هي معضلة العصر الرقمي، لقد فتحنا صندوق بندورة.
ماذا تقصدين؟
أردنا المعرفة والتواصل والشفافية، وحصلنا عليها، لكن خرج معها أيضاً التشهير وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية.
التحدي الذي يواجهه المغرب وتواجهه كل دول العالم هو أن التكنولوجيا تتطور أسرع بكثير من قدرة القانون على اللحاق بها.
هذا هو جوهر المشكلة. الضرر الرقمي يحدث في ثوان وينتشر عالمياً، بينما الإجراءات القانونية تستغرق شهوراً أو سنوات،
ومقيدة بالحدود الجغرافية. طيب، هل القانون هو الأداة الصحيحة أصلاً لحل هذه المشكلة؟ أم أننا أمام مشكلة ثقافية وأخلاقية في الأساس؟
كلاهما. لا يمكننا الاستغناء عن قوانين رادعة، لكنها وحدها لن تكون كافية. هناك حاجة ماسة لتربية رقمية.
لتعزيز الوعي.
نعم، لتعزيز الوعي بأن الفضاء الرقمي ليس فضاءً خارجًا عن الأخراق، لكن الصعوبة تكمن في عدم التماثل الهائل في هذا العالم.
اشرحي أكثر.
ما يجعل المشكلة مستعصية؟
حسناً، لقد تحدثنا عن أنظمة كبرى دفاعية، اقتصادية، قضائية، لكن في النهاية كل هذه الأنظمة تؤثر على حياة أفراد حقيقيين.
أكيد.
ومصادر اليوم تقدم لنا قصتين إنسانيتين من طرفي نقيض، تظهران بشكل مؤلم ما يحدث عندما تنجح الأنظمة الشخصية أو تفشل.
لنبدأ بالقصة المأساوية من بريطانيا.
معلمة سابقة اسمها ترودي بورغس، عمرها 57 عاماً. قصتها يعني تقطع القلب. لقد أصيبت بشلل كامل من الصدر إلى الأسفل بعد اعتداء وحشي من شريكها السابق.
يا إلهي!
المصدر يصف كيف أن العلاقة التي بدأت هادئة تحولت تدريجياً إلى جحيم من العنف، انتهى بكارثة تركتها عاجزة تماماً.
وماذا تفعل الآن؟
هي الآن تناضل لرفع الوعي حول العنف المنزلي.
قصة ترودي هي تجسيد حي للفشل الكارثي لأصغر وأهم نظام اجتماعي نعرفه، العلاقة بين شخصين.
صحيح.
عندما يتحول هذا النظام إلى أداة للقمع والتدمير، تكون النتائج مدمرة. ما تفعله الآن بمحاولتها تحويل مأساتها الشخصية إلى قضية عامة هو عمل شجاع للغاية.
إنها تقول للعالم، انظروا، هذا ما يحدث خلف الأبواب المغلقة.
هذا هو الثمن الحقيقي عندما يفشل المجتمع في حماية ضحايا العنف المنزلي.
وعلى النقيض تماماً، وعلى بعد آلاف الأميال، لدينا قصة من الصين تبعث على الذهول.
قصة زين جيودي.
نعم، 46 عاماً، قصتها تبدأ ككابوس، تم اختطافها والاتجار بها عندما كانت في الثالثة من عمرها.
يا الله!
عاشت طفولة بائسة كغريبة في عائلة لا تعرفها. كان من الممكن أن تنتهي قصتها هنا كضحية أخرى لنظام إجرامي فاشل.
لكن هذا لم يحدث.
أبداً، ما حدث بعد ذلك لا يصدق. اليوم زينغ يودي هي سيدة أعمال ناجحة، شركتها تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 70 مليون يوان.
كيف؟
المصدر يتتبع رحلتها المذهلة، من العمل الشاق في مزرعة إلى العمل كمربية أطفال، ثم بائعة بسيطة في شركة إلكترونية، وصولاً لتأسيس شركتها الخاصة التي نمت لتصبح إمبراطورية صغيرة.
قصة زينغ هي شهادة على قوة الإرادة البشرية تماماً.
بالتأكيد.
إذا كانت قصة ترودي تظهر كيف يمكن لنظام فاشل أن يسحق فرداً، فإن قصة زينغ تظهر كيف يمكن لفرد واحد بإصرار لا يلين أن يهزم كل الأنظمة الفاشلة التي وضعت في طريقه.
هذا يمثل انتصار ما تسمين نظام الداخلي.
بالضبط، نظام الإرادة والصمود الشخصي على فشل الأنظمة الخارجية.
مدهش. كيف يمكن لمصدر إخباري واحد أن يضع هاتين القصتين جنباً إلى جنب؟ من جهة حياة دمرت العنف، ومن جهة أخرى حياة أعيد بناؤها من رماد ماسى.
إنه تذكير قوي بأقصى درجات التجربة الإنسانية، وهتاء القصتان لا تحدثان في فراغ.
ماذا تقصدين؟
إنهما تحدثان على خلفية عالمية مليئة بالأنظمة المتصدعة. فمثلاً نرى في المصادر قلقاً دولياً من بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وهذا يمثل فشلاً للنظام القانوني الدولي.
ونقرأ عن قلق حقوقي في الجزائر.
نعم، من استخدام قوانين الجنسية كأداة سياسية، وهو ما يمثل تآكلاً لنظام الحقوق الأساسية. وحتى على المستوى الصحي الأساسي لدينا خبر مقلق من نيجيريا.
وفاة أكثر من 150 طفلاً بسبب الحصبة.
وهو مرض يمكن الوقاية منه تماماً. هذا فشل مأساوي لنظام الرعاية الصحية الأساسي. كل هذه الإخفاقات الكبرى تخلق البيئة التي تحدث فيها المآسي الشخصية، وتجعل قصص الصمود مثل قصة زينغ أكثر إبهاراً.
إذن بعد كل هذا، ما الذي نستخلصه؟ ما هو الخيط الذي يربط مدرعات المغرب ببلاستيك أوروبا بقصة زينغ يودي؟ يبدو لي أننا نعيش في عالم مهووس بفكرة بناء أنظمة جديدة والتحكم فيها.
صحيح.
المغرب يبني نظاماً دفاعياً، أوروبا تبني نظاماً اقتصادياً دائرياً، والكل يحاول بناء نظام قانوني للعالم الرقمي.
أتفق، لكن ربما الدرس الأعمق هو أن تركيزنا على بناء الجديد قد يجعلنا نغفل عن إصلاح القديم.
كيف ذلك؟
نحن نحن نحتفي ببناء مصنع للمدرعات وهو أمر مهم، لكننا قد نتجاهل نظام الحوكمة المحلي الذي ينخره الفساد. نحن نطور منصات للشفافية الرقمية، لكننا نعجز عن حماية الناس من التشهير.
وفي النهاية، وراء كل هذه الأنظمة والسياسات والأرقام، هناك دائماً البعد الإنساني.
دائماً.
هناك ترودي بورجيس وزين يودي والأطفال الذين يموتون بسبب الحصبة في نيجيريا. هذه القصص هي التي تعطي معنى لكل تلك النقاشات الكبرى.
هي المقياس الحقيقي لنجاح أو فشل أي نظام.
بالضبط.
وهذا يقودني إلى فكرة أخيرة أتركها للمستمعين. لقد رأينا اليوم كيف أن العالم منشغل ببناء أنظمة جديدة، صناعية، اقتصادية، رقمية. ورأينا أيضاً كيف أن الأنظمة القائمة تفشل بشكل مأساوي.
في تحقيق العدالة، في الحوكمة، في حماية الأفراد.
وهذا يدفعني للتساؤل. نحن بارعون جداً في إطلاق المشاريع الجديدة. لكن ربما التحدي الحقيقي والأكثر إلحاحاً هو أن نتعلم كيف نصلح الأنظمة المكسورة التي نعيش في ظلها بالفعل. من أين نبدأ هذه المهمة الصعبة؟